إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، أقدم لكم فيما يلي نشرة موجزة بأهم الأخبار العراقية. أكد المسؤول المدني البريطاني في العراق جون سيورز أن قوات التحالف لا تعتزم تسليم السلطة إلى حكومة عراقية انتقالية إلى حين الانتخابات التي توقع إجراؤها بين عام وعامين، لكن المبعوث البريطاني أعرب في الوقت ذاته عن أمله في إنشاء إدارة مؤقتة عراقية خلال شهر أو شهرين. على صعيد ذي صلة، نقلت وكالة رويترز عن انتفاض قنبر الناطق باسم المؤتمر الوطني العراقي ترجيحه أن يتم تشكيل الحكومة أو الإدارة المؤقتة مع نهاية حزيران المقبل، مشيرا إلى أن هذه الحكومة ستملأ الفراغ الذي أحدثته إطاحة النظام السابق في العراق. إلى ذلك، نقلت وكالة فرانس بريس عن المسؤول المدني البريطاني أن قوات التحالف تتوقع أن يضمن الدستور العراقي الجديد للكرد في شمال العراق حق توسيع مناطقهم المشمولة بحكم ذاتي، وأن يشمل هذا التوسيع مساحة أكبر من المحافظات الثلاث التي كانت مشمولة بحماية غربية في السنوات السابقة. وأضاف المسؤول البريطاني أن نظام الرئيس المخلوع صدام حسين هو الذي رسم حدود المنطقة الحالية التي تشمل على أربيل والسليمانية ودهوك، مشددا على وجود بعض المصاعب في هذا الخصوص، ومؤكدا أن هذه المصاعب يجب تذليلها بعدما انهارت سياسة التعريب التي انتهجها صدام حسين بحق الكرد. من ناحية أخرى، أكد مسؤول بارز في الأمم المتحدة أن العراق في مستطاعه تحويل نفسه إلى قوة اقتصادية كبيرة إذا ما أعطى الأمريكيون العراقيين اليد الطولة في إعادة إعمار بلدهم. وكالة رويترز نقلت عن المسؤول الدولي تأكيده أن العراق يمتلك غنى اقتصاديا وبشريا كافيا للتحول إلى يابان الشرق الأوسط خلال أعوام قليلة. نسبت وكالة رويترز إلى مسؤولين عراقيين أن الإدارة المدنية الأمريكية في العراق تعتزم البدء في توزيع الرواتب على أكثر من مليون موظف ومستخدم عراقي اعتبارا من الأسبوع المقبل. شنت القوات الأمريكية في العراق 8 هجمات على منازل عراقيين صباح اليوم، كما وضعت حواجز على الطرق والشوارع داخل العاصمة العراقية في محاولة منها لوضع حد لحالات الفوضى واللا أمن. وكالة فرانس بريس أفادت بأن الهجمات أسفرت عن اعتقال عدد من الأشخاص المتهمين بارتكاب أعمال عدوانية، إضافة إلى مصادرة بنادق وقطع سلاح عديدة وكميات كبيرة من الدنانير العراقية وجوازات سفر مزورة، هذا إضافة إلى مصادرة كمية من المتفجرات. صرح مسؤول بارز في منظمة الصحة العالمية بأن الأموال المتوفرة لديها لا تفي بغرض تحسين أحوال المستشفيات في العراق. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن المسؤول نفسه أن منظمة الصحة حصلت على 10 ملايين دولار من مجموع 180 مليون دولار طلبتها لتلبية الاحتياجات الإنسانية في المستشفيات العراقية. نسبت وكالة فرانس بريس إلى نجل رئيس أركان الجيش العراقي السابق نزار الخزرجي أن والده ينشط الآن في الساحة السياسية داخل العراق. يشار إلى أن الخزرجي كان يقيم في الدنمارك لاجئا سياسيا، لكنه اختفى في مكان إقامته قبل اندلاع الحرب الأمريكية ضد العراق. السلطات الدنماركية أكدت أنها لا تعرف شيئا ولا تمتلك أي معلومات عن مكان اختباء الخزرجي. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة الموجزة لأهم الأخبار العراقية، قدمتها لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. إلى اللقاء. سيدتي سادتي، تتنافس جماعات سياسية وقومية ودينية طائفية في العراق حول الدور الذي يمكن أن تلعبه في عراق ما بعد الحرب. وقد تناول قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة دور الحزب الشيوعي العراقي وموقعه على المسرح السياسي في البلاد. العرض التالي أعده شيرزاد القاضي.
كتب المحلل السياسي في قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة في براغ فالنتينا سمايت تقريرا من بغداد حول الدور الذي يلعبه الحزب الشيوعي العراقي في بلد تهيمن عليه الجماعات الدينية والقومية. يقول المحلل السياسي ومراسل إذاعة أوروبا الحرة أن الشيوعيين العراقيين يأملون أن يحققوا نجاحا في العراق بالرغم من انحسار نفوذ الأحزاب الشيوعية في العالم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي قبل أكثر من عقد من الزمن. تابع التقرير أن الحزب الشيوعي العراقي انضم إلى الأحزاب السياسية والجماعات التي تتنافس على السلطة في البلاد بعد أن عانى العراق من نظام حزب البعث الذي قاده صدام حسين لسنوات طويلة. تأسس الحزب الشيوعي العراقي عام 1934 وهو من أقدم الأحزاب العلمانية في العراق، ويأمل أن يجتذب أعضاء جدد معتمدا على تقاليده. وقد زار مراسل إذاعة أوروبا الحرة مقر الحزب الشيوعي العراقي وسط العاصمة بغداد، حيث انتشرت الشعارات والرايات الحمر ودعوات تذكر بأفلام الدعاية السوفيتية حول الحياة بعد ثورة البلشفية في روسيا بحسب التقرير. وقد حقق الحزب نجاحا في الوصول إلى دوائر هامة في الأوساط العمالية مثلا، ونقل تقرير عن النجار نوح إبراهيم قوله إنه انضم إلى الحزب الشيوعي لأنه يدافع عن الفقراء.
يمثل طموح الطبقة العاملة ويمثل هموم الشعب العراقي ومطالبنا كمثقفين وكأبناء لهذا الوطن نجدها في برنامجه.
ونقل التقرير أيضا عن نورة وهي طالبة في 19 من عمرها أنها انجذبت إلى الحزب الشيوعي لأنه يعامل جميع الناس رجالا ونساء مسلمين ومسيحيين بشكل متساوٍ.
انضمت للحزب لأن حزب يطالب أو عنده يعني حرية، يعني يدعم كل فئات المجتمع، ما عنده تفرقة بين سني أو شيعي أو مسلم أو مسيحي.
وكبقية الشيوعيين في العالم يصارع مسؤولو الحزب الشيوعي العراقي تأثيرات وتبعات انهيار الشيوعية في الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات. وفي هذا الصدد يقول عضو اللجنة المركزية للحزب علي عودة إن الانهيار يمثل مشكلة أيديولوجية وأن الحزب يواصل البحث عن أيديولوجية محددة. ويقول عودة أن الحزب الشيوعي يؤيد تعايش القطاع الخاص ضمن إطار الاقتصاد الذي تنظمه الدولة، لكنه أضاف بأن الحزب الشيوعي مستعد للتعاون مع أي حزب في تحالف يعمل من أجل فائدة الشعب العراقي. ويحاول الحزب الشيوعي أن ينأى بنفسه عن الأحزاب اليسارية الأخرى وعن حزب البعث الذي كان يحكم في السابق. ويقول عودة أن الاشتراكية التي مثلها البعث كانت خاطئة.
البعث مثل ما سماه بالاشتراكية العربية، ونحن نعرف أن هناك شكلا واحدا من الاشتراكية وهي الاشتراكية العلمية وليست هذه الاشتراكية العربية.
الحزب الشيوعي العراقي نشط جدا في بغداد وهو يحاول كسب أعضاء جدد بحسب التقرير الذي نقل عن عودة أن الحزب يكسب بين 200 إلى 250 عضوا في اليوم، لكن الحزب يواجه تحديا صعبا وهو يتنافس مع أحزاب دينية وقومية جماهيرية. وفي السياق ذاته نقل التقرير عن المحلل السياسي المستقل أحمد جابر أن الحزب الشيوعي يواجه معارضة شديدة من المسلمين الشيعة ورجال الدين السنة، مضيفا أن علمانية الحزب لا تنسجم مع العراق الحالي ومن الصعب الحديث عن العلمانية.
الشارع العام العربي وليس العراقي فقط إذا تلفظ كلمة علمانية وهي ليست ضد الدين يفهمها المواطن أنه هي دعوة إلى نزع كل معاني الإسلام والدين، يعني بدأنا نبدلها بكلمة ديمقراطية.
ويعتقد عراقيون أن الحزب الشيوعي سيتمكن من أن يصبح مؤثرا في الساحة السياسية العراقية. ونقل التقرير عن فورد الذي يعمل في صيانة الخطوط الكهربائية أن اثنين من أصدقائه قرر أن ينضم إلى الحزب الشيوعي بالرغم من عدم رغبته شخصيا في الانضمام، مضيفا أن صحيفة طريق الشعب تقرأ على نطاق واسع.
أشوف الشباب يعني دائما يفضل جريدة طريق الشعب عن بقية الجرائد، الآن ده أشوفها بالشارع يعني.
ويضيف عضو اللجنة المركزية علي عودة أن الحزب الشيوعي العراقي مرن للغاية وواثق من أن الحزب سيجد طريقه في الحكومة العراقية المستقبلية، بحسب ما جاء في تقرير قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ.
أعلن ممثلون عن العرب والكرد في مدينة كركوك عن توصلهم خلال مجلس بلدية المدينة إلى اتفاق على تخفيف حدة التوتر العرقي بين الطرفين. التفصيلات من مراسلنا في كركوك سوران داودي.
ما زالت الجهود تبذل من أجل تعزيز الوضع الأمني والحفاظ على الحالة التي تم التوصل إليها بعد أن عاشت مدينة كركوك اياما من الفوضى والشغب بين العرب والكرد، رغم وجود تباين واضح في قراءة الاحداث بين ممثلي القوميتين في مجلس المدينة الى انهم متفقون على ضرورة ايقاف حالة التوتر واستدباب الامن في المنطقة. وقد تم في هذا الاتجاه التوصل الى اتفاق يوم الاحد الماضي بين ممثلي المجموعة الكردية والمجموعة العربية في المحافظة على وضع خطة من 6 نقاط تمحورت حول نشر نقاط سيطرة وتفتيش لقوات التحالف في المداخل الرئيسية للمدينة، وخروج المسلحين العرب القادمين من ضواحي المدينة، وعدم دخول المسلحين الكرد إليها، وعقد ندوات لشرح الواقع الأخوي بين الكرد والعرب، والكشف عن أسماء الذين قاموا بأعمال تخريبية من كافة القوميات، وعودة أفراد الشرطة من كل القوميات إلى مراكزهم. وفي هذا الاتجاه وفي مركز محافظة كركوك التقت إذاعة عراق الحر بالشيخ برهان نصر العاصي العبيدي أحد شيوخ أشاعر العبيد العربية وعضو المجموعة العربية في مجلس المدينة، الذي أكد أن هناك أياد خلقت هذه المشاكل.
بعد فترة من الزمن ظهرت قسم من المناطق في كركوك فقاعات فوضى، واللي وراء هذه الأعمال ناس من غير العرب والأكراد، ما نقدر نحددهم، ولكن اللي نعرفه بأن هذه الحركة حركة اللي خلق مشاكل بالمنطقة، والحمد لله ممثلي المدينة قدروا من احتواء هذه الفقاعات اللي بدت بالمحافظة، ورجع الأمن والاستقرار بالمحافظة، والقوة العربية الكردية التركمانية انوجدت، والاخوان المسيحيين بالمحافظة متعاونين لتهدئة الوضع، وبينت اعمالنا حركتنا بالمدينة. فهسه تقدر تروح على اي حي من احياء محافظة كركوك تشوف الوضع هادئ بها، والناس باعمالهم وماكو اي شيء. بدينا احنا كاعضاء لجنة الخروج الى الشارع والتكلم مع اخواننا من العرب والاتراك وتهدئة المواقف ونشر قوات الشرطة بالمنطقة، فاستجابت المنطقة لكلام الاخوان من اعضاء اللجنة الكردية، ورحبوا بهم بزيارتهم لقسم من المناطق العربية، والحمد لله الوضع في هذا الوقت جيد، يعني أحسن من قبل يوم أو يومين. ولأن تفهموا بأن أكو أيادي خبيثة خارج كركوك هي اللي تدس هذه السموم اللي ولدت تنفرز عند القومية العربية، لأنهم حسوا لأن إخوانهم الأكراد مو وراء هذه يعني كانت مقصودة، والعربي يتحمل لحد، ولكن من تتعدى الحدود ها ويعرف بأنها مقصودة على قوميته وعلى عروبته فما يتحمل. بس بعدين من ظهرت لهم بأنهم هذه ما مو من إخوانهم الأفراد أو التركمان، ما من خارج الحدود أو من ناس تقصد الفتن بالمنطقة، احتوانا الأزمة واستقر الأمن بالمحافظة.
أما السيد نظام الدين قلي عضو المجموعة الكردية في مجلس مدينة كركوك قال:
شكرا جزيلا على هذا اللقاء. في الحقيقة مقدما أود أن أقول أنه بعد تحرير العراق وتحرير المنطقة بالكامل من النظام السابق، كانت مدينة كركوك قد أخذت عافيتها في وقت قريب جدا وخلال أيام معدودة من بعد التغيير، فأصبحت المدينة الوحيدة في العراق التي عادت إليها الحياة الطبيعية وبسرعة. فقد فتحت المتاجر والأسواق وعادت الأطفال والطلاب إلى رياض الأطفال وإلى مدارسهم وإلى معاهدهم وإلى كلياتهم، والدوائر أخذت وبسرعة تزاول أعمالها الرسمية الاعتيادية، والأمن والسكينة بلغت ذروتها. فبالتأكيد هذه الحالة الطبيعية الطيبة لم تروق لأناس ديدنهم العداء، ديدنهم البغضاء، وديدنهم زرع الفرقة والشقاق بين الناس، خدمة لأناس يريدون الإساءة إلى عراقنا الحبيب. هؤلاء لعبوا دورا مخزيا في إحداث هذه القلاقل والفوضى التي حدثت خلال الأيام المعدودة المنصرمة. ومع كل الأسف راح ضحيتها أناس أبرياء من أهالي كركوك العزيزة، عدد منهم فارق الحياة وأعداد أخرى تعرضوا إلى الأذى. هذه كانت في الحقيقة جريمة بحق الوطنية وبحق أخوة أهل كركوك. أهل كركوك المتكونين أو تركيبهم الاجتماعي من عدة قوميات متآخية متحابة، عاشوا طوال سنين طوال بمحبة. المنطقة هي خالية من أي صراع عرقي ولحد الآن، وأن الترابط المتين الموجود بين أهالي كركوك أتمكن أن أقول لا مثيل لها في سائر مدن المنطقة، بل في سائر مدن العالم.
إن الأوضاع الحادئة التي بدأت تفرض نفسها على المدينة مهددة بالانفلات من جديد، وخصوصا إن جميع الأطراف ما زالت تحتفظ بأسلحتها، إضافة إلى وجود من يشعرون إنهم فقدوا امتيازاتهم التي كانوا يتمتعون بها في الماضي بعد تغيير الأوضاع. سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، كركوك.
Yıllarda boş ağlamdım, dile bülbül,
أعزائي المستمعين، تحدث لإذاعتنا مسؤول بارز في قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني عن علاقات جماعته مع بقية الجماعات السياسية العراقية قبل سقوط وانهيار نظام صدام حسين وحاليا. التفصيلات في سياق هذا الحوار.
السيد مصطفى قادر محمود المعروف بمصطفى تشاورج أي ذو العيون السود، هو كادر متقدم في الاتحاد الوطني الكردستاني وعضو في اللجنة القيادية، يتولى منذ سنوات مسؤولية مكتب العلاقات الوطنية، وبحكم مركزه هذا كان على صلة وثيقة بالأحزاب العراقية التي كانت تعمل ضد نظام صدام حسين، سواء التي كان لها مقرات في مدينة سليمانية أو التي كانت في الخارج. وللتعرف على نوعية تلك العلاقات وفاعليتها آنذاك في التنسيق ضد النظام البائد ومدى استمرارية العلاقات في العهد الجديد، حاورت إذاعة العراق الحر مصطفى تشاورج مسؤول مكتب العلاقات الوطنية للاتحاد الوطني الكردستاني. سيد مصطفى، هل لنا أن نعرف كيف كانت علاقاتكم مع تلك الأحزاب التي فتحت مقراتها في السليمانية وكانت هي تعمل ضد نظام صدام حسين؟
اولا اشكر اذاعة العراق الحر وبارك شعبنا بتحرير العراق بعربه واكراده وتركمانه وكافة القوميات بهذا الانتصار الكبير على الديكتاتورية. علاقاتنا علاقة اتحاد الوطني الكردستاني مع كافة الاحزاب قبل التحرير وبعد التحرير، احنا تاريخ الاتحاد الوطني قديمة مع كافة الاحزاب بالسنوات السبعينات احنا كان عندنا في وادي كافة الأحزاب كانت موجودة، مقرات منا اللي كان أعدادهم قليلة. احنا عندنا علاقات مع كافة الأحزاب خاصة الرئيسية، عندنا علاقات مع مجلس الأعلى للثورة الإسلامية والسيد محمد باقر الحكيم، وعدهم مقر سنين قبل التحرير ولا يزال موجودين في السليمانية. حزب الدعوة الإسلامي المقر عدهم السيد إبراهيم الجعفري، وعدنا لقاءات دائما معهم. منظمة عمل الإسلامي هم من الإخوان الشيعة، هم كأحد القوى الرئيسية والسيد محسن الحسيني. عندنا علاقات مع الجبهة التركمانية اللي شكل ثلاث أحزاب رئيسية بيناتهم، وأحزاب تركمانية أخرى، حركة التركمان المستقلين، حزب الشعب التركماني، ومع أحزاب الصغيرة الموجودة وحتى أشخاص المستقلين، اتحاد الديمقراطيين العراقيين، اتحاد الديمقراطي العراقي، حركة الديمقراطيين الأحرار، الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق، هم كقوة من التركمان، هم من ناحية دينية من إخوان الشيعة، السيد عباس البياتي هو مسؤولهم، وأفراد أشخاص من الأفراد من الجيش العراقي والمستقلين، ومقرات سابقا ولا يزال موجودة في سليمانية في بعض المناطق، وعلاقتنا جيدة وننسق أمور اليومية معهم.
سيد مصطفى، عدا هذه الأحزاب التي ذكرتها وعدى تنظيمات ضباط الجيش الذين كانوا يعملون في السليمانية وحركات أخرى كتنظيم الناصريين، فكانت عندكم علاقات مع أحزاب أخرى كانت تعمل في الخارج ولم تكن لها مقرات في السليمانية، كيف كانت هذه العلاقات؟
علاقاتنا مع الأحزاب الباقية الموجودة دائما هم منجون دائما، يعني باسم المكتب العلاقات يعني أرتب المواعيد ويا رفيق مام جلال ومع المكتب السياسي، دائما هم من يجون احنا نظرون نستقبلهم بالحدود. قبل فترة اجى السيد توفيق الياسري مع وفد، قبل اجى السيد سعد يعني ما اعرف اسم ابوها، هذول الاخوان هم كلهم يجون هنا ونسوي لقاءات وياهم والسنين يعني مو مال اليوم. ومن الإخوان من الاتحاد الإسلامي العراقي إجوا مرتين وفدهم، أنا رتبتهم الأمور مع الإخوان لتنسيق الأمور من أجل برنامج مشترك قبل التحرير. والسنين يعني مو من اليوم، إحنا علاقاتنا مو ولدت اليوم، من زمان إحنا إيمان ب مصير مشترك، احنا عن قناعتنا لان نعمل سوية من اجل ازالة الديكتاتورية، وثمرت هاي النتائج، وان شاء الله نكون على استعداد احسن من قبل من اجل برنامج من اجل حكم ديمقراطي تعددي ديمقراطي فيدرالي في العراق.
سيد مصطفى، هل ان العلاقات ما زالت كما كانت، وهل هناك تنسيق مشترك للعمل سويا في سبيل بناء العراق الجديد حاليا؟
هذا الشيء مهم وأساسي بالنسبة لنا. تعرفون حضرتكم من صار لواد تقريبا صار شهر السيد الرفيق مان جلال والسيد المسعود البرزاني والآخرين من مكتب السياسي مالتنا موجودين في بغداد من أجل تنسيق مشترك مع كافة الأحزاب الموجودة في ساحة العراقية في خارج العراق، وهم أحزاب جديدة شكلت وعناصر وطنية إجا، ولا يزال إحنا علاقاتنا كل جيدة من أجل تشكيل حكومة مؤقتة من أجل خدمة الشعب ومن أجل بناء عراق ديمقراطي فيدرالي تعددي. هذا نهجنا، وتعرفون بالتلفزيون تشاهدون كل اللقاءات الرفيق مام جلال والمكتب السياسي مالتنا، إن شاء الله يكون في أيام قريبة أشياء جديدة اللي هم لخدمة الشعب العراقي.
سيد مصطفى شاورش، مسؤول مكتب العلاقات الوطنية في الاتحاد الوطني الكردستاني، شكرا. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة.
كان مسؤول كبير في تنظيم الدعوة الإسلامية في مدينة البصرة بالعراق، دان عمليات مهاجمة الملاهي الليلية ودور السينما والكنائس وفرض الحجاب بالقوة على المجتمع البصري، وحمل السيد عز الدين سليم مسؤولية هذه الممارسات بقايا البعثيين من السلطة السابقة ومن وصفهم بالجهلة من الإسلاميين وبعض من عناصر تنظيم القاعدة.
تفجير وحرق للمحلات التجارية وعمليات القتل لبائع المشروبات الروحية وإغلاق دور السينما والتجاوز على الكنائس وتهديد عوائل المسيحيين، الحجاب الإجباري أيضا، إرهاب وتطرف في البصرة. وعن علاقة التيار الإسلامي بما يحدث، سألنا الأستاذ عز الدين سليم الكاتب والسياسي الإسلامي والقريب جدا من جميع التيارات الإسلامية في البصرة فأجاب:
أهو بغراء في الخلق، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق كما ورد في أحد النصوص في نهج البلاغة. فبالنسبة للأقوام الأخرى الذين يخالفوننا في القومية أو يخالفوننا في الأديان وغير ذلك، هؤلاء ليس عليهم غضاضة أن يعيشوا في ضمن إطار حياة المسلمين بدون ضغط ولا إكراه. علينا فقط أن نعرض عليهم الدين وبحججه وبراهينه، وليس علينا أن نفعل غير ذلك. أما ما يرد عن الإرهاب واستعمال القوة وغير ذلك فليس هو من روح الإسلام على الإطلاق. الإسلام جاء بالكلمة الطيبة وجاء باستعمال رفع الشعار لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، وإثبات أحقيته بالأدلة العقلية وبالحوار المباشر. ولذلك ورد عندنا بالنسبة للأقوام الأخرى كما ورد في النصوص الأصيلة، وليس في النصوص بالادعاءات وبالإعلام، وإنما بالنصوص الأصيلة: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، لا يجوز استعمال القوة ضد أي قوم من الأقوام سواء كانوا مسيحيين أو كانوا يهود أو كانوا مجوس. حتى أننا نعلم أن المجوس حينما فتحت بلاد فارس بقيت معابدهم 300 سنة تدير شؤون المجوس بدون تدخل من المسلمين على الإطلاق.
إذا أنتم تدينون الإرهاب، فالمشاكل هنا كثيرة، والناس هنا يقولون لسنا بحاجة إلى طالبان أو القاعدة في البصرة، الإرهاب لسنا بحاجة إلى الإرهاب، هكذا يقول الناس. من تحملونه المسؤولية في هذه الأعمال؟
حقيقة بالنسبة للناس يستنكرون هذه الحالة، وهناك حالة في البصرة على الأقل، يعني حسب مشاهداتي للبصرة وقراءتي إلى وضع البصرة، هناك تعايش باعتبار طبيعة المدينة، هناك تعايش وتسامح لا نظير له ربما في كل البلاد المحيطة بالعراق. حالة من التعايش بين النصارى والمسلمين، حالة من التعايش بين السنة والشيعة، حالة من التعايش بين العرب والأكراد والتركمان والأكراد الفيلون وغيرهم. هذه الظاهرة الموجودة جعلت الناس بالأمر الأخير حينما ظهرت هذه التهديدات، جعلت الناس يعني يتساءلون حقيقة ويتألمون كثيرا في مختلف المجالس الاجتماعية التي أراها الآن منذ مجيئي. خلال هذه العشرة أيام رأيت الناس يتساءلون تساؤلات مرة: ماذا يراد من هذا المجتمع الذي قام على التسامح، حتى أننا لا نشعر أن جارنا مسيحي أو جارنا صابي، باعتبار هناك صابية وهناك مسيحيين وفلدان وآثوريين، وكذلك علاوة على وجود السنة والشيعة في هذا البلد والقوميات الأخرى. هؤلاء الناس حقيقة الآن يتساءلون ويتذمرون من هذه الحالة بقوة. ورأيت أن مختلف علماء المساجد هنا وأئمة المساجد يستنكرون هذه الحالة. أنا ألقي اللوم في هذه القضية حقيقة على مجموعة من الجهلة، هؤلاء الجهلة الذين يشغلون الدين حقيقة، علاوة على وجود البعثيون لهم دور. حزب البعث لا يزال منظما، وحزب البعث حتى الآن لم يستأصل العناصر الشريرة من حزب البعث سواء كانوا في المخابرات أو كانوا في داخل الحزب أو من فدائي صدام، ما يسمى فدائي صدام. هؤلاء لا يزالون موجودين، وأنا أعتقد هم يمارسون هذا الضغط وهذا العمل. فإذا أكو جهتين أساسيتين: الجهل زائد البعثيين، وليس بعيد أن هناك بعض عناصر العناصر السلفية التابعة لحركة القاعدة، لأنها نشأت في الآونة الأخيرة في أواخر أيام صدام هذه الحركة لها وجود نسبي، فأنا أعتقد أن هذه القوة الثلاثة
كان هذا الأستاذ عز الدين سليم متحدثا لإذاعتنا من البصرة. حيدر الزبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، البصرة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بجوانب عديدة تخص المرأة والعائلة والشباب، ويتابع همومهم ونشاطاتهم وإبداعاتهم في مجال الفن والأدب وحقوق الإنسان. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
أحيي مستمعين الأعزاء بكل خير، وهذه دعوة مني ومن المخرجة هيلين مهران لمتابعة حلقة هذا الأسبوع من برنامج أجيال. سأخذكم معي اليوم إلى إسطنبول لنلتقي بمجموعة من النساء التركمانيات للتعبير عن رغبتهن بالعودة إلى العراق. وفي بغداد التقى مراسلنا محمد الطائي بطفل في يومه الأول من بدء الدراسة في المدارس الابتدائية. أما مراسلتنا أسماء السراج فالتقت مع مجموعة من النساء العراقيات للحديث عن معاناة المرأة المثقفة في ظل الظروف الحالية. سيداتي وسادتي، هل حان الوقت لعودة العراقيين من المنافي إلى وطنهم؟ جال لطيف التقى مجموعة من النساء التركمانيات في اسطنبول وهن يتهيئن لمغادرة تركيا والعودة إلى كركوك وأربيل والموصل.
يواصل المئات من العائلات التركمانية مغادرة اسطنبول إلى مدينة كركوك والموصل وأربيل، والتقت إذاعة العراق الحر مع المواطنة التركمانية.
أنا المواطنة التركمانية تريهان نجم الدين.
لماذا يعود العوائل التركمانية إلى شمال العراق وخاصة إلى مدينة كركوك والموصل وأربيل؟
طبعا سبب رجوعنا إلى العراق لأن النظام الدكتاتوري سقط. نأمل أن نرجع إلى العراق لنعيش أحرارا في نظام ديمقراطي بحيث يعبر كل مواطن عن رأيه بحرية ونشارك في بناء العراق الجديد. ورغم عيشنا في اسطنبول منذ 13 سنة كنا نتمنى اليوم الذي نرجع فيه إلى مدينتنا الحبيبة كركوك ونواصل مسيرة الحياة هناك. وطبعا فرصة العمل في العراق أكثر بالنسبة للشباب من أي مكان آخر، لأن الإنسان يفضل دائما أن يعيش بين أهله وأصدقائه الذي عاش معهم منذ ولادته والذي أجبر أن يهاجر العراق إلى خارجه خوفا من ظلم الطاغية والذي سقط، وهذا يعني زوال سبب البقاء بعيدا عن مسقط رأسه. وشكرا.
ماذا بالنسبة لكم، هل تشاركون نفس مشاعر صديقتكم؟
نعم إنني أشارك نفس رأي صديقتي، وإنني المواطنة سواء رفعت يولتو من مدينة كركوك، وأعتقد أن العائلات العراقية تريد أن تعود إلى وطنها الأصلي، فنحن نريد أن نعود إلى كركوك مدينتنا بعد أن سقطت النظام الطاغي، ونأمل أن نعيش بظل نظام ديمقراطي حر متآخين مع جميع العناصر الموجودة هناك. والشباب التركماني فإنهم يريدون العودة إلى وطنهم ليساهموا في بنائها وإعمارها، ولأنهم رغم عيشهم في تركيا فهم يشعرون بأنهم ينتمون إلى تلك الأرض،
وإلى عادات وتقاليد مختلفة وإلى روابط التراث والتاريخ تشدهم إلى وطنهم الأصلي، فهم يريدون أن يساهموا في تطوير وطنهم وإنشاء نظام ديمقراطي حر مستقر. كما إننا تركنا وطننا وأهلنا وأصدقائنا ونحن في شوق إلى لقائهم، في شوق إلى كل ركن من أركان وطننا الغالي.
وماذا بالنسبة لكم؟
مواطنة تركمانية غالية غريب خصب، دورنا في أن نتواجد في كركوك مدينتنا وأن نعمل في تطويرها في مجالات التعليم والاقتصاد والتجارة والصحة وكافة ميادين، وتطوير مستوى اجتماعي المواطن البسيط، وأن نعمل في تطويرها في كافة ميادين الحياة وخاصة ميادين التعليم والصحة والاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا، وكذلك النهوض بالمستوى الاجتماعي للفرد العراقي والمواطن البسيط في كركوك الحبيبة وعراق عموما. فهذا واجب وطني محتوم علينا في اعتقادي، إنه من الضروري تواجدنا في مدينة كركوك لأنه تنتظرنا مهمات كبيرة لبناء وإعادة أعمال مدينتنا التي آنت كثيرا في ظل النظام البائد، حيث آنت من إهمال والجور والظلم والاستبداد، فعلينا نتواجد كي نغير بنائها من الجديد.
هل تشاركين زملائك نفس الأفكار والمشاعر الذين يريدون تنفيذه في بغداد؟
أولا إني المواطنة سنبل عبد الكريم، مواطنة عراقية في إسطنبول، بالطبع أكيد أشارك زملائي وإخواني في نفس الشعور، وفي حيث تنتظرنا مهمات جسام في بلدنا لإعادة إعماره، والواجب يحتم علينا عدم التواجد في بلاد أجنبية وغريبة عنا، إنما التواجد في الوطن حيث ينتظرنا واجب كبير هناك في كافة الميادين، والعراق بحاجة إلى أبنائه من أصحاب العقول والشهادات والخبرات، حيث هناك عدد كبير من العلماء والأطباء والقدرات الإنسانية والبشرية الهائلة والطاقات الجبارة الموجودة في دول العالم، والعراق بحاجة إلى عودة هؤلاء لكي يعيدوا بناءها من جديد، حيث تنتظرنا مهمات جسام، والوطن بحاجة إلى الإعمار من الصفر ليبدأ من جديد ويواكب العالم في تحضره وفي تمدنه وفي التقدم التكنولوجي الذي يصل عليه، في حيث هناك سباق علمي تكنولوجي في مجال معلوماتية والإنترنت والعولمة، ونحن بحاجة إلى أن نأخذ بكل ذلك إلى العراق الذي كان محروما وممنوعا من قبل النظام البائد الغاشم البعثي الصدامي من ممارسة أبسط حقوق المواطنة والمعيشة للفرد العراقي، ولذلك تنتظرنا هذه المهمة الكبيرة لبناء وطننا الحبيب.
حدية جاهدة، ماذا ستفعلين بعد مغادرتك إسطنبول إلى العراق؟
إني مواطنة عراقية، حاجة جاهدة جرديس مصطفر أم شاهين. أنا أفكر العودة إلى العراق لأنني متفائل بالمستقبل العراق، ونحن نرى أن من واجبات التواجد في الأرض الوطن لإعادة بناء كافة المجالات الخاصة. إن الوطن عزيز علينا، وإنه عاني من الحروب وسنوات القهر من النظام البعث الذي عانى منه الشعب، ولم يعانيه أحد منذ التاريخ، فلقد خدم أولادي في الجيش بعد تخرجهم من الكليات على مدى 12 عاما خدمة إجبارية ونسوا حلمهم وطموحهم في بناء المستقبل وتكوين عائلة، ومع ذلك كنا نفخر كل كونهم بدفاع عن الوطن. لكن النظام البعثي قد استبدنا بحقوقنا في أبسط حقوق المواطن، حيث مارس تفرق ضغط على التركماني وتشريدهم من منازلهم ومن أملاكهم، فكنا لا نستطيع أن نشتري بيتا ونبيع أملاكنا إلا للعرب. كذلك حرموا أولادنا بعد تسليحهم من الجيش في إيجاد وظائفهم وتوفيره لهم من قيمة العيش البسيطة، لكن ويمنع عليهم تجارة وقيام المشاريع. وقد استملك منا نظام دارا كاملا بأساسه وسكن فيها العوائل هجرية.
يا لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، اسطنبول.
وننتقل الآن سوية إلى بغداد، حيث التقى مفدنا محمد الطائي مع طفل في المرحلة الابتدائية وتحدث عن التغييرات التي لمسها في الأسبوع الأول من بدء الدراسة في بغداد.
أحمد، ممكن تحكينا أول يوم دوام بالنسبة للمدرسة، شلون كان دوامكم وشنو كان موجود؟
دوامنا وحنا سلمنا على أصدقائنا، والأمريكان كانوا واقفين ووزعونا شوكسيات.
شو يسوون كانوا الأمريكان هناك؟
يعني يحرسون المدرسة.
منين يحرسون؟
من الحرامية ويسرقون.
لأن لما دخلتوا بالصف يعني تذكر أنتوا سابقا كنتوا تقولون يعني عاش القائد يحيى البعث، أتذكر هالشكل. فالآن شنو سويتوا؟
كنا نقول يعني يحيى الوطن.
وصور صدام على الكتب شو سويتوا لها؟
شقيناها.
كل الطلاب شقوا الصور؟
ايه، ونفس يعني بقوها يعني مسحوها كويت بتشوف الهوي
يعني شخبطوا عليها قصدك؟
ايه.
هذا النص اللي ما شقك الصور شنو سوى لها؟ وين وداها؟
يضمن يعني ياخذ يضمن.
ليش بغيرك؟
يعني على الذكرى
احتفظوا بهم كذكرى.
اي نعم.
يعني تعتقد هم احتفظوا بها ذكرى يحبون صدام، ولا احتفظوا بها ذكرى ليش؟
يحتفظون بها يعني حتى يكونون كان عندنا رئيس اسمه صدام.
ليش تعتقد سووا هالشكل؟ يعني هم فعلا يحبون صدام لو شنو؟
انا شكلهم قاموا يغنون على صدام وهاي، بس هسه يعني يضموا ذكرى على يعني يحتفظون بها.
يعني هم يعتبرون بها ذكرى يحبونه، يحبون صدام؟
بس يحبون نصيبه مو ذكرى يعني على مود.
تعتقد هم يحبونه فعلا ولا خايفين مثلا ما يقدرون يقولون يحجون شيء؟
لا هو بعد راح ما يخافون.
مو احتفظوا به بصورته يعني لانه خايفين من عنده؟
لا مو خايفين منه، هو راح بعد شهر.
زين، انت الان تقول انتهى شهر. زين يعني لو كان صدام موجود وواحد يشقق الصور او يشخبط عليها شو يسوي له؟
ياخذوه يعني ياخذون ابوه ويحبسوهم.
ليش؟
كيف يشقق الصور صدام؟ بس الصراحه براحته.
يعني تعتقد الان بعد ماكو خوف؟
ماكو خوف، نعم.
زين، يعني انت الان دوامك بالمدرسه ودروسكم بشكل اعتيادي تمشي؟ ما كان عندكم اي مشكله؟
نعم، يعني أقل من ذيك الأيام، الدروس أقل، كما يعطونا هواية دروس يعني بس هسه قللوها.
أكثر دروسكم شنو هي؟
كما أكثر دروسنا هي يعني صدام والحرب والآية، أي بس هسه لغوها الدروس ذني.
شنو هي الآن الدروس؟
يعني على الحياة والمدرسة والآية، يعني الدروس ما يعني ما لغوها ذني على القائد والهوي.
شالوا يعني اي شيء متعلق بالصدام حسين؟
اي نعم.
زين، انت تعتقد انه انت الان دروسك احسن ولا سابقا احسن؟
نفس الشيء بس قللوها، يعني كانت يعطونا هواية دروس بس هسه قللوها، يعني مو كيف كانوا يعطونا هواية نص ساعة على صدام بس هسه قالوا على صدام قاعدتنا يعني لنا القليلات.
شنو هي الدروس اللي كانت على صدام؟
هالحصار ويعني هالحروب والأناشيد.
كان يخططوا لكم أناشيد يعني حول صدام مثلا؟
نعم.
مثل شنو الأناشيد
هذه؟
انت ما حافظ يعني شنو ما تحفظ هالشي أناشيد مو؟
اي نعم.
شنو السبب؟
احفظ يعني هم ما يعطونا هواية ناشيد، يعطونا بالدروس بالدروس.
يعني داخل من ضمن الدروس يا دروس. زين، المعلمين شنو كان تصرفهم وياكم بالنسبة للطريقة الدراسة؟
يعني الكسلان والميحة يعني ما يلتزم الدرس يعاقبوه.
شنو نوع العقاب؟
يوقفوا بالشمس يم الزبالة ينزلوا يجرون أذاني.
والآن هسه شلون يعني؟ هم نفس العقوبات موجودة لو تغيرت؟
ما دا عاقبون أحد.
طيب أحمد شكرا جزيلا.
أعزائنا ونبقى وقتا أطول في العاصمة العراقية مع مراسلتنا أسماء السراج لنتعرف على معاناة المرأة المثقفة في ظل الظروف المعيشية والأمنية والاقتصادية الصعبة.
يفرض الواقع الحالي للمجتمع العراقي تحديات جديدة أمام المرأة العراقية عموما والمثقفة منها بشكل خاص. فالفوضى العارمة وانعدام الأمن وانقطاع الخدمات وانهيار المؤسسات الثقافية التي تعبر من خلالها المرأة عن منتزها المعرفي أو الفني كان له انعكاساته الواضحة على المرأة. وإذا كانت الصعوبات المعيشية وانقطاع الكهرباء وشحة المياه وعدم توفر غاز الوقود هي أهم المشكلات التي تطرحها ربات البيوت اللواتي أجريت معهن مقابلات، فإن انعدام القدرة على التواصل والإبداع الفني والعزلة الاجتماعية هي أعباء مضافة على المرأة المثقفة أن تتحمل وطأتها. وقد عبرت أصوات مجموعة من النساء المثقفات عن طبيعة هذه الهموم وصعوبات المرحلة وانعكاساتها على ذواتهن في مقابلة أجرتها إذاعة العراق الحر. سوسن فلاح فنانة تشكيلية صدرت حريتها ما بين خوف الأهل على أمنها وما بين صعوبة النقل للوصول إلى محل عملها، حيث أجابت عن سؤال حول المشكلات التي تعانيها
بالبيت. أول شيء تستعيد ثقة أهلها بالمجتمع وبالشارع وبالسيارات حتى تقدر تطلع. هاي أول مشكلة هي البيت. ثاني مشكلة هي المواصلات، إنه شلون تقدر توصل رغم الازدحام ورغم المشاكل ورغم الأسلحة اللي ما تعرف من تطلع، يعني كل ساعة أطلاق من السيارة، كل ساعة يعني أحد يوقف من السيطرات يعني يعكر صفو السيارة كلها على مود شنو؟ على مود أكو شخص حتى حكاية أو فتشيدة بجرار. يعني اليوم أنا ساعة ونص بالشارع على مود أريد أوصل بموعد، والموعد يعني راح وأيست أنه أجي جماعتي، بس الحمد لله والشكر لجيت.
أما الكاتبة والصحفية هناء إبراهيم فقد ربطت مشكلتها الخاصة والمتمثلة بفقدانها لعملها كمديرة تحرير لجريدة نسوية وبين مشكلة المرأة في ظل المجتمع الأبوي.
هناك مشكلة موضوعية تاريخيا أن المجتمع العراقي مجتمع قبلي عشائري، اللي قائم على عزل المرأة مهما اندمجت يعني فكريا وروحيا ونفسيا ضمن السلطة الأبوية. الحالات الاستقرار اللي مر بها العراق واللي اندفعت ذاتيا للعمل والعلم وأثبتت وجود بيها يعني كانت تواجهها أزمات بنيت هذا المجتمع اللي عكس نفسه حتى على العقل السياسي كمجتمع قبلي عشائري حتى بالصيغة السياسية. أدت ثلاث حروب في خلال 23 سنة وحصار طويل أن المرأة يرش موقعها إذا العمل وإذا ارتقاء مواقع العمل وإذا ارتقاء مواقع العمل السياسي.
أنا عفوا يعني هل تعتقدين أو أفهم من كلامك أنه أبرز مشكلة تعانيها المرأة هسه هي العمل في هذا الظرف الحرج؟
في هذا الظرف الحرج جدا مثل ما قالت زميلتنا أنه الفراغ الأمني اللي هو يهدد المرأة كمرأة بمجتمع متخلف، والعمل بالضرورة لأن العمل هو المدخل لاستقلالها الاقتصادي ولدعم بيتها ولدعم أسرتها ماديا، وتسريع وتائر العلم والعلم الممنهج بطريقة حديثة بحيث المرأة تستطيع أن تمتهن مهن مو تخليها تشغل المواقع الهامشية كما يعني كما حدث على أسر الحربين، لأنه يعني في غياب الرجل صارت تشغل المواقع الهامشية الخدمية بالوزارات والمؤسسات. الآن نحتاج إلى قفزة في أداء المرأة العملي النوعي.
في حين كان للفنانة التشكيلية خلود عبد الرزاق الدايني وضعا آخر عبرت عنه قائلة:
أهم مشكلة بالنسبة لي السكن كان
بيتنا كان محاذي البيت انقصف صاروخ واحنا تحملنا تبعات القصف وهدم. فعاني من مشكلة سكن أنا وعائلتي يعني مشردين بمعنى الكلمة، انه مدى نلقى المكان المناسب اللي نقعد فيه ونستقر وقتيا الى ان يرجع بيتنا الحالة الطبيعي. ومشكلة اخرى انه الامن اللي اشعر به انفقد بلدي المحتل وليس محرر مثل ما اسمع القنوات الفضائية اللي تطلع انه احنا محررين من قبل الامريكان. وهاي مشكلة انه اعاني من عندها نفسيا وتاريخيا، وكل ما امتلك من افكار بالاضافة الى الوضع الاقتصادي، لان احنا الان نعاني من نقص بالمورد المادي والرواتب معطلة وماكو اي مورد يدخل للعائلة. يعني هاي مشكلة بحد ذاتها، انه شنو النتيجة بهاي التأخير صرف الرواتب صرف الموارد المادية.
ترى ما هو شكل المستقبل الذي ينتظر المثقفة العراقية في ظروف تقوضت فيها كثير من شروط الابداع؟ وهل سيكون الآتي منصفا للمرأة وقادرا على التعويض عن هذه المعاناة، خصوصا وان التيارات السلفية ذات الثقل السياسي باتت بشكل مصدر قلق للكثير من النساء؟ اسماء جميل، اذاعة العراق الحر، اذاعة اوروبا الحرة، بغداد.
مستمعي الكرام، استمعتم الى البرنامج الاسبوعي اجيال، اعداد وتقديم فريال حسين، واخراج هيلين مهران.